أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. الصنف الخامس نسميه الرخصة والعزيمة. هذا أحيانا نقول هذا الحكم من باب الرخصة من باب العزيمة. من الرخصة والعزيمة ما المقصود منه؟ اختلف الأعلام في ذلك. المحقق النائيني رحمه الله يقول بأنه الرخصة والعزيمة ما يناسب من الحكم التكليفي، إن أقرب للحكم الوضعي. لأنه الرخصة والعزيمة معناه أنه في حكم تم إلغاؤه. عليكم السلام. حكم تم إلغاؤه إما على وجه الحتم أو ليس على وجه الحتم والإلزام، على وجه التخفيف بحيث يحق للشخص أن يأتي بما يتفق مع ذلك. فهذا يحق له ولا يحق له، يعني هذا حكم تكليفي تقريبا. وأحيانا قد يأتي قد يراد من الرخصة والعزيمة المشروعية وعدم المشروعية، يعني مشروعية الاتيان بالزيادة وعدم المشروعية. يعني نقول مشروعية وعدم مشروعية، يعني أنت في سعة أو لست في سعة، هذا ليس حكم وضعي. نقرأ عبارة التقريرات، يقول: أما الرخصة والعزيمة فعدهما من الأحكام الوضعية لا يخلو عن خفاء، فإن الرخصة والعزيمة بمعنى السقوط على وجه التسهيل والسقوط على وجه الحتم والإلزام كما هو الشائع في الاستعمال، أو بمعنى المشروعية وعدم المشروعية كما حكي استعمال الرخصة والعزيمة في ذلك نادرا، ليس من الأحكام الوضعية، بل هما أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية. فإذن يقول هذان ليس حكمين وضعيين. الحكم الوضعي يعني فالشيء يترتب عليه أثر، مثل ما نقول عقد صحيح عقد فاسد، فالأثر يترتب على ذلك. أما أنه إذا كان هو نفس الأثر يحق لك أو ما يحق لك، بعد ما في أثر آخر يترتب عليه، فهذا لا يكون حكما وضعيا. سيد الخوي رحمه الله فسر العزيمة بسقوط الأمر بجميع مراتبه، والرخصة عبارة عن سقوطه ببعض مراتبه. فإذا أمر المولى بشيء ثم أسقط الأمر رأسا كما في الركعتين الأخيرتين للمسافر، فيكون الإتيان به استنادا إلى المولى تشريعا محرما، وهذا هو العزيمة. وإذا أمر بشيء وجوبا ثم سقط وجوبه وبقي رجحانه فهذا هو الرخصة. وكذا إن كان مستحبا مؤكدا ثم سقط تأكده كما في بعض موارد سقوط الأذان والإقامة. فإذا يقول هذا الأمر بعد ما يرتبط بالحكم الوضعي. حكم الوضعي ما هو؟ يعني اعتبار يترتب عليه أثر. أما إذا كان هو نفس الأثر فيكون هذا حكم تكليف. وظهر بما ذكرناه من معنى العزيمة والرخصة عدم كونهما من الأحكام الوضعية المجهولة، بل هما أمران راجعان إلى التكليف، فسقوط التكليف رأسا عزيمة وسقوطه ببعض مراتبه رخصة. إذا أردنا نوضح الأمر أكثر نقول بأنه أحيانا يأتي حكم، هذا الحكم يتضمن كلفة ومؤنة، فحينئذ بعد ذلك الشارع يرفع المؤنة، يرفع الكلفة، عليكم السلام ورحمة الله. هذا الرافع على نحو مرة يكون المرفوع الكلفة فقط، معنى الكلفة مرفوعة يعني أن الإنسان المكلف من حقه أن يأتي ومن حقه أن ما يأتي، ومرة لا يكون الكلفة تسلب شرعيتها، مو الإلزام بها يرفع. إذا تسلب شرعيتها فحينئذ بعد ما يحق للمكلف أن يأتي بها. المثال الواضح لذلك صلاة المسافر. هنا فرضان، الفرض الأول أنه نفترض أن الشارع أمر بالصلاة الرباعية مطلقة على الحاضر والمسافر، طبعا كل ركعة هي بها كلفة، أنت مرة مكلف بركعتين مرة مكلف بأربع ركعات، فالتكليف بأربع ركعات فيه كلفة إضافية، فكان التكليف بالإتيان بالصلاة الرباعية على الحاضر والمسافر. بعد ذلك الشارع رفع الكلفة عن المسافر واكتفى من المسافر بركعتين. هذا الرفع نتصوره على نحو مرة الإلزام بالركعتين يرفع بس المشروعية تبقى كما هو المعروف بين أبناء العامة. أبناء العامة ماذا يقولون؟ يقولون بأنه الصلاة قصرا ليس أمرا لازما، المسافر مخير، لأن المرفوع في السفر هو الإلزام فقط وليس المشروعية. أما ما هو المعروف بين فقهائنا بأن المرفوع هو المشروعية، وأن الركعتين الإضافيتين ليستا مشروعتين. فحينئذ بعد المسافر ما يستطيع أن يأتي بهاتين الركعتين إذا شاء وتكون الصلاة باطلة. ففي كليهما رفع كلفة موجود، ولكن مرة يكون المرفوع الإلزام فقط ومرة يكون المرفوع المشروعية. فإذا قلنا المرفوع الإلزام فقط فيبقى الإنسان مخير بأن يأتي بالرباعية وأن يأتي بالثنائية، فيكون هذا الرفع رخصة، أنت مخير. وإذا قلنا بأن المرفوع المشروعية أن الركعتين الأخيرتين ليستا مشروعتين، فيكون هذا الرفع عزيمة. شنو معنى عزيمة؟ يعني ما مقبولات ركعتين، الركعتان الأخيرتان غير مقبولتين، رفع تشريعهما. هذا نحو أنحاء الرخصة والعزيمة. نحو آخر من أنحاء الرخصة والعزيمة أن من افترض هناك نسخ للحكم. المرة نقول بأنه بالبداية كانت الصلاة الرباعية واجبة على الحاضر والمسافر، ثم نسخ الحكم بالنسبة للمسافر. مرة نقول لا، من أول الأمر الشارع ماذا قال؟ قال بأن الحاضر يصلي 4 ركعات، وتسهيلا على المسافر يصلي 2 ركعات. فرفع التشريع أو الإلزام بالركعتين الأخيرتين من أول الأمر، ولكن بما أنه منشأ الرفع التسهيل، لأن الركعتين أسهل من 4 ركعات، فهذا شو نسميه؟ نسميه رخصة أو عزيمة. فليس بالضرورة أن يتوقف تحقق الرخصة والعزيمة على النسخ، بل إذا من أول الأمر الشارع لاحظ ظرف المكلف في وقت ما وارتع يخفف عنه، فهذا هم يصحح عنوان الرخصة والعزيمة. يبقى هذا له وجود بالتشريع، ما له وجود بالتشريع هذا بعد يتبع النصوص الواردة في كيفية تشريع الأحكام. بس كتصور يمكن أن نتصور الرخصة والعزيمة على النحو الأول وفي المورد الأول، ويمكن أن نتصور في المورد الثاني. الفكرة واضحة صارت؟ أنه مرة نفترض أن الحكم أول ما شرع بكلفة، وبعد ذلك رفعت الكلفة عن المسافر مثلا، ومرة نفترض لا، من أول الأمر الشارع جعل الصلاة الرباعية على الحاضر والصلاة الثنائية على المسافر، ولكن من باب التسهيل، لأنه طبيعي 2 ركعات أسهل من 4 ركعات. فهذا هم يمكن أن نعتبره من موارد الرخصة والعزيمة. هذا بالنسبة لمفهومي الرخصة والعزيمة. السادس مفهوم الحجية. يعني نحن نستخدم هذا المفهوم، والإمام حجة الله على خلقه. فتوى المجتهد حجة على المكلف، خبر الواحد حجة، وأمثال ذلك. زين، هذه الحجية مجهولة أو ليست مجهولة؟ هذا حكم شرعي، جعل شرعي أو لا؟ اختلف الأعلام في ذلك. والظاهر أنه الحجية مجعولة من دون جعل ما تكون هناك حجية. خبر الواحد كيف صار حجة؟ قول الإمام كيف صار حجة؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله حجة. وما في جعل إله ما يصير حجة. ولذلك ورد في التعريف في التوقيع المعروف: وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هاي الحجية من جعلها؟ شارع جعلها، ولا لو شارع ما جعلها خو ما نستطيع نقول حجة. فالحجية مجعولة من المفاهيم الجعلية، وليست من المفاهيم الانتزاعية الذهنية التي ينتزعها الذهن. الأمر اعتباري، الشارع يقول هذا حجة وهذا ليس حجة، ويمكن أن يرفع الحجية. الشارع يقول فرضا على سبيل المثال، يقول زيد حجة عليك، بعد فترة يقول لا رفعك حجية قوله عليك. الحجية هي ترفع وتثبت، تكون أمر اعتباري. السابع: مفهوم الطهارة والنجاسة. لدعم بالفقه نستخدم هذا الماء طاهر، هذا العين نجسة، هاي الطهارة والنجاسة شنو؟ هاي مجهولات ما مجهولات؟ بعض الأعلام يبدو منه أن الطهارة والنجاسة ليست مجهولتين، ما عبارة بعض عبارات شيخ الأنصاري رحمه الله يقول بأن النجاسة الطهارة والنجاسة ليست مجهولتين، وإنما هما واقعيتان كشف عنهما الشارع. من شون النظافة والقذارة نقول هذا النظيف، هذا مو فد أمر مجهول، وإنما قد الإنسان يغفل ما يدري. فالشخص خبرة يقول لك هذا نظيف. شلون أحيانا الطبيب يقول هذا الماء ملوث، أنت ما تدري ما تشوفه ملوث، ولكن هو عنده خبرة يقول هذا ملوث. لما يقول ملوث ما جاي يجعل حكم، وأنت جاي خبرة عن واقع مجهول لك. الشارع عندما يقول بأنه الدم نجس، دم ما له نفس سائلة مثلا نجس، الشيخ الأنصاري في بعض عباراته يبدو منه يقول هذا ليس حكم شرعي، وإنما إخبار أن هذه بخصوصية أنت ما تدري بها. فهما من الأمور الواقعية التي يكشف عنهما الشارع أو عنها الشارع. هذا الكلام ما قد يستفاد من بعض عبارات الشيخ، هذا خلاف الظاهر، لأنه إذا الشيخ يقصد بأن الطهارة والنجاسة هما نفس النظافة والقذارة، العرفية قذارة اللي يشمئز منها الإنسان مثلا ينفر منها، غاية ما هنالك بعض الأمور احنا ما ندرك قذارة الشارع، ندرك قذارته وجاي يخبرنا، مثل ما احيانا بالمختبر الصيدلي يقول لك هذا ماء ملوث، معناه انت تجده ماء نظيف، ما تلاحظ التلوث، ما تدرك يعني. إذا كان هذا مقصود الشيخ الأنصاري أن الطهارة والنجاسة نفس النظافة والقذارة، غاية ما هنالك المجتمع والإنسان العادي ما يدرك نظافة بعض الأشياء وما يدرك قذارة بعض الأشياء، الشارع ينبهه لذلك، كما قد يستشهد عليه ببعض الروايات الواردة في هذا الباب، مثل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. هنا الرواية استخدمت عنوان القذارة مو النجاسة، فمعناه النجاسة نفس القذارة مو شيء آخر، غاية ما هنالك أنه بعض الأمور إحنا ما ندرك قذارتها، فالشارع يخبرنا بمقتضى علمه. إذا كان هذا مقصود الشيخ رحمه الله فهذا خلاف الظاهر، لأن يعني إحنا لما نرجع إلى الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب، روايات بصدد بيان حكم تكليفي مترتب على هذا العنوان، عنوان النجاسة وعنوان الطهارة، وليس بصدد بيان تخطئة الشارع للعرف. يعني روايات الطهارة والنجاسة ليست بصدد بيان أنه في سر هنا العرف ما يدركه والشارع يدركه، حتى نقول بأن المعنى واحد بس التطبيق مختلف. يعني الإنسان لما يريد يخطئ واحد ويقصد نفس المعنى بس يخطئ وين؟ يخطئ بالتطبيق، مثل ما أنت تقول، مثل شخص يقول هذا مكان مغصوب، تقول له لا هذا ليس مغصوبا، هذا مباح، فأنت تقصد من المغصوب نفس ما قصده كمفهوم، نفس ما قصده بس تخطئ وين؟ تخطئ في التطبيق. هذا فد لغة وفد لسان يختلف عن روايات النجاسة اللي تأتي فقط لبيان الأحكام المترتبة على النجاسة وما تتضمن تخطئ للعرف. وإلا لو كان مثل ما يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله لكان المناسب بهذه الروايات أن تنبه، قل أيها الناس انتبهوا، تجد تخطئون في التطبيق، لأن روايات كثيرة مو رواية واحدة وروايتين، رواية الواردة في الطهارة والنجاسة متعددة، ما عندنا فد رواية تشير إلى هذا، لأنه أيها الناس انتبهوا ترى التطبيقاتكم غير صحيحة، وإنما يستفاد من روايات النجاسة بيان أحكام تكليفية على العناوين التي اعتبرها الشارع على عنوان النجاسة. بل بعض الروايات يستفاد منها اعتبار النجاسة بشكل واضح، الشارع جاي يعتبر النجاسة، وأنه جاي يخبر وفرق بين الاعتبار إنشاء، بينما الإخبار حكاية عن واقع مجهول. مثل صحيحة داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. زين، هي إذا كشف عن واقع والواقع ما يتغير. إذا الماء غير مطهر ما يختلف بين الماء اللي كان في زمن بني إسرائيل والماء الذي في زمنه. فلابد أنه الشارع ليس بصدد بيان الواقع، وإنما بيان حكم تشريعي. يعني هو جاي يعتبره مطهر، وبالنسبة لبني إسرائيل ما اعتبره مطهرا، فهو حكم تشريعي امتناني. بتكون حقيقته اعتبارية. لو الشارع ما يقول الماء مطهر ما نستطيع نقول الماء مطهر. مو مجرد يكشف لنا فد سر في الماء احنا نجهله، لأنه لو كانت الطهارة خاصية تكوينية في الماء لما اختلف الماء الذي كان في زمن بني إسرائيل والماء الذي هو في عصره. صار واضح؟ ومن هنا فالظاهر أن الطهارة والنجاسة حكمان وضعيان يترتب عليهما حكم أو أحكام تكليفية. الشارع ماذا يقول؟ يقول هذا طاهر، ماذا يترتب عليه؟ يجوز شربه، يجوز الوضوء منه إذا كان مطلق مو مضاف، وأمثال ذلك من أحكام الطهارة. ويقول هذا نجس، يعني لا يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به ولا الغسل به ولا أن تمسه حين الصلاة وأمثال ذلك. هذا حكم اعتباري، مو أنه في شيء مخفي علينا والشارع يكشفه. تكملة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.